إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، كما تعلمون نحن في بداية كتاب الإيمان أو موضوعات الإيمان من أبواب العقيدة المشتملة التي اشتمل عليها هذا الشرح، وهي الفقرة 67 بالنسبة لفقرات هذا الكتاب. وقد سبق أن تحدثنا بالأسبوع الماضي وفي فترة ما قبل الحج عن المقدمات الأولى التي لا بد من معرفتها، وهي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما حقيقته وما أجمعوا عليه فيه. وانتقلنا أيضا وسبق أن تحدثنا عما ذكره المؤلف هنا رحمه الله من الفرقة التي اشتهرت وخالفت في هذا الباب، وهي أول فرقة ظهرت في هذه الأمة، أعني بذلك الخوارج. وفي الأسبوع الماضي استعدنا على سبيل الإجمال واستعرضنا ما كنا قد تحدثنا عنه من قبل، والآن إن شاء الله نستعيد أو نستعرض شيئا عما قلناه بالنسبة لموضوع الخوارج، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الشرح التفصيلي لجمل وعبارات الشارحي رحمه الله تعالى. فقلنا أولا عن كلمة الخوارج، ما معناها الصحيح في الاصطلاح، معنى الخوارج أو على من تطلق الكلمة على المعنى الصحيح. الخوارج جمع خارجة، الخوارج جمع خارجة، كلمة الخوارج جمع خارجة، مثل فواكه جمع فاكهة، أو فواطن جمع فاطمة مثلا، وهذا كثير في لغة العرب، فيجمع فاعلة تجمع فاعلة على فواعل، وكما جاء في القرآن. والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعدة، نعم، هذا جمع خارجة. إذن خارجة معناها، هذا صفة، كلمة خارجة صفة، كأننا قلنا فرقة خارجة، ثم تركنا كلمة فرقة لأن معروف وقلنا خارجة، وجمعت على خوارج مثل طائفة وطوائف، أي طائفة خارجة أو فرقة خارجة. طيب، خرجت عن ماذا؟ أيوة. يعني
الخوارج هم الذين خرج عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاوية، خرج من علي ومعاوية.
يعني شوفوا، ما في اختلاف إن شاء الله بينكم، يعني بعض الإخوان نظر إليها من ناحية التاريخ، يعني الخوارج تاريخيا هم علم على الفرقة التي خرجت على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فيقول بهذا الاعتبار. لكن نحن قلنا كما يقول أكثر الإخوة، الخوارج هي علم عقائدي، يعني مصطلح عقائدي وليست مجرد مصطلح تاريخي. لاحظتم يا إخوان، مصطلح عقائدي، يعني معنى أنه ممكن في أي زمان وممكن في أي مكان يوجد من يطلق عليه عقائديا أنه خارج أو من الخوارج. إذن ما صفته، ما علامته؟ أيوة، هم الذين يكفرون الذنوب بالذنوب، الذين يكفرون المسلمين بمجرد الذنوب أو بكل ذنب أو بالذنوب الكبيرة. وهذه سنشرحها إن شاء الله، لماذا قلنا بكل ذنب أو بالذنب الكبير أو بالذنوب، حتى لو قلنا بالذنوب نقصد الذنوب التي غير الكفر، غير ما كفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فاعلها. فالخوارج إذن هم الفرقة التي تكفر المسلمين لمجرد الذنوب بقبور التي لم يكفر بها الله ورسوله. هذا علم على هذه الفرقة تحت أي اسم في أي مكان في أي زمان، هذه هي الفرقة. طيب الذين قالوا من الإخوان ذكروا أنه لا، ليس كل من خرج على الإمام. لماذا؟ اسم أول شيء اسمعنا هذا الكلام، ليس كل من خرج على الإمام، يعني يقول الخارجون على الإمام الحق هؤلاء يسمون بغاة كذا. نعم هذا صحيح أيضا، هذا في الاصطلاح، يعني من الناحية اللغوية الباغي هو الظالم، كل من بغى أو من ظلم لغة فهو يسمى باغي، أي إنسان. وكذلك كل من خرج عن شيء ما فهو خارج من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الاصطلاحية العقدية البغاة اصطلاح على فئة معينة، والخوارج اصطلاح على فئة معينة، وقد يخلط بينهما بعض الناس يسمون البغاة خوارج. فكيف ممكن نصحح أو ما دليلنا على أن هذا الاصطلاح خطأ؟ أيوة، يعني من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية. نعم من الناحية التاريخية ليس كل من خرج على علي رضي الله تعالى عنه سمي من الخوارج، يعني هو علي رضي الله تعالى عنه كان يعني من وجهة نظره على الأقل أن معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا عن طاعته، فهل سماهم خوارج أو اعتبرهم خوارج؟ لا. إذن هذا من ناحية التاريخية. نعم، فليس كل من خرج على الإمام الحق يسمى أو سمي خارجيا، هذا يعني من الواقع التاريخي. وأيضا من حيث الاستدلال المجرد نقول يعني أن الإنسان قد يخرج أو قد يخرج على الإمام الحق وهو معتقد لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد يظل في طاعة الإمام وهو معتقد لأحد مذاهب الخوارج لعقيدة إحدى فرق الخوارج. إذا ليست القضية مرتبطة بطاعة الإمام أو اعتقاد ولاية الإمام الحق، نعم، وإنما هي على الصحيح مرتبطة بماذا؟ بمسألة العقيدة. البغاء القضية عندهم ليست قضية اعتقادية، وإنما هي مخالفة عملية، خالفوا عمليا. فقد يكون الإمام والباغي الذي خرج عليه على عقيدة واحدة، كل منهم مثلا على عقيدة أهل السنة، أو قد يكون الاثنين على عقيدة أخرى. المهم أنه ليس لا يشترط أن يكون هذا الذي خرج على عقيدة الخوارج، لكن أخطأ إذا كان خرج على الإمام الحق أخطأ في خروجه فسمي باغيا لخروجه على الإمام الحق وعدم دخوله في طاعته. أما الخارجي فسواء يعني كان داخلا تحت حكم الإمام أو خرج عنه قاتل المسلمين أو لم يقاتلهم، فهو كل من اعتقد عقيدة الخوارج حتى لو لم يكن له إمام. ليس من الشرط أن يكون له إماما، كما حدث بعض فرق الخوارج عين إماما، والبعض كان يعتقد عقيدة الخوارج وما يزال يوجد من يعتقد عقيدة الخوارج وليس له إمام معين. فإذا يعني نحن بهذا نكون قد ميزنا بين الصلاحين، بين كلمة الخوارج وبين البغاة. فليس كل من خرج عن الإمام يسمى خارجيا. نعم خارجيا بالذات، يعني الخوارج واحدهم ايش؟ خارجي وليس خارج، خارجي. نعم. ثم قلنا بعد ذلك الخوارج فرق، ولكن اختصرنا لكم او اوجزنا جملة انواعهم واصنافهم، هذه هي التي تهمنا كثيرا، لان في جميع العصور ظهرت الخوارج او يمكن ان تظهر، فكيف نعرف او كيف نميز بين درجاتهم، وخاصة لنعرف هل يوجد منهم فرق موجودة اليوم او غير موجودة. فمن يذكر من الاخوان الكرام كم تفضل؟ ايوه النجدات والاباضيه طيب وغيرهم. الأزارقة هذه ثلاثة قلنا غير مرتبة، من يرتبها بحسب غنوها؟ تفضل. المحكمة الأولى أول من خرج، لكن يعني هذه الثلاثة رتبها بحسب غنو الأزارقة. أيوة. النجدات الأباضية، يعني إحنا جعلناها كل واحدة منها جعلناها رمز لاتجاه من اتجاهات الخوارج، وإلا في فرق الخوارج كثيرة، لكن الاتجاه الغالي جدا أهل الغلو النقيص الشائن جدا جعلنا لهم مثال أوضح أمثلتهم وأشهر فرقهم الأزارقة. لماذا سموا أزارقة؟ نسبة إلى من؟ نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق هذا مذكور أو قلنا مشهور بشيء معين في كتب التفسير، وفي أحسنتم بسؤالاته لحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أيوة. إذن هذا نافع، هذا نافع بن الأزرق أشد طوائفهم غلوا فرقته. ما هي أهم مبادئها أو عقائدها؟ أيوة نعم، يعني كل الناس عنده كفار، كل المسلمين عند نافع بن الأزرق كله كفار إلا من كان معه، حتى القاعدة كما يسمونهم، يعني حتى من كان على عقيدته ولكنه قاعد ولم يلتحق به وبأتباعه فهو عندهم كافر عند الأزارقة. هذا أكبر وأعلى درجة يمكن أن تتصور في الغلو، أن فرقة أو طائفة تكفر كل من عداها من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. فإذا الإيمان فقط، يعني كأنه على رأي نافع، كأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الأمة مؤمنة في أيام أبو بكر وعمر، باتفاق الخوارج جميعا، لاحظوا باتفاق الخوارج جميعا، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما في إشكال عند الخوارج جميعا أنهم كانوا أئمة عدل وهدى وثقة، لكن بدأت الإشكالات عندهم من عثمان. إذن المجتمع الإسلامي في نظر الأزارقة هو فقط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم ما كان في أيام أبي بكر وعمر، ثم ينتقل إلى نافع بن الأزرق وطائفته التي كانت طائفة محدودة في وسط الجزيرة العربية وشرقها فقط، هذا على كلامه. ومن عداهم ارتدوا وكفروا، حتى من كان على عقيدتهم ولكنه لم يلتحق بهم، ما في عندهم شيء اسمه فقاه، لا، هؤلاء القعدة، وإن ادعوا أنهم قعدوا فقاتا أو تقية، لا، هؤلاء أيضا كفار، نسأل الله العفو والعافية. هذا معتقد الأزارقة، يعني خلاصته. طيب، الفرقة الثانية، أحسنت، النجدات. لماذا النجدات؟ النجدات نسبة إلى نجدة، نعم، هذا أصح نقول إيش؟ النجدات. أيوة. أيوة، يعني النجدة بن عامر الحنفي زعيم النجدات، كان من أتباع نافع، ترك انفصل عنه، وهكذا الفرقة دائما، وقال لا، نحن لا نكفر، يعني خفف كما ذكر الأخ، نعم، خفف من هذا الغلو، وقال من لم يكن على عقيدة الخوارج فهو كافر، سواء التحق بهم أو لم يلتحق بهم، فالذي لم يلتحق بهم هذا يعتبر آثم أو مقصر، لكنه لا يكفر، يعني هذا تخفيفه، هذا. فإذا الاعتبار عند نافع بماذا؟ بالتبعية، من اتبعه ووالاه هو المسلم، أما نجدة فجعل الاعتبار بالمعتقد، فمن اعتقد العقيدة التي هو عليها فهو عنده مؤمن، لكن ليس من اتبعه وناصره وحارب معه مثل من كان على عقيدته وهو قاعد، القاعدة هؤلاء مقصرون وآثمون إلى آخره، لكنهم عنده لا يخرجون من الدين مثل ما يغرى نافع. جميل، هذا موجز أيضا لخلاصة الفرقة الوسط بالنسبة للخوارج، صلى الله عليه وسلم وإياكم من الضراء. طيب، والفرقة أو الطائفة أو المنهج ثالث. أيوة، عبد الله بن أباض. أيوة،
هم كفار،
السلطان وجده هم المسلمون هم الكفار. عندهم هم عندما يتكلمون هم عن السلطان لا يعنون السلطان يعني السلطان هم هم يعني الخلفاء خلفاء بني أمية وخلفاء الدولة العباسية ما حكمهم عندهم
عندهم كفار.
أيوة يعني هم ضيقوا دائرة الكفر الأباضية الكافر عندهم هو السلطان وعسكره
ويقولون وهم يهاجمون العوام ويستحلون أن يقولون أنهم لم يدخلوا على السلطان وينصحونه لذلك يقتلونه ويدخلون عليه من هذا الباب
يهاجمون العلماء وهم العوام بالضرورة. يعني قصتهم مع أبي مسلم هذا هو الهجوم على العلماء لأن الأباضية يقولون الكافر لاحظوا عندهم ليس الكافر هو الذي خالف عقيدة الخوارج الكافر عندهم هو السلطان ومن والاه يعني خلفاء بني أمية أو بني العباس ومن والاهم وأما البقية فهم في ليس الكفر الأكبر لكن كفر نعمة كفر دون كفر والمؤمن من الحقيقي من وافقه ومن كان على دينه. فإذا لاحظتم التدرج أي فرق هذه بقيت باسمها يعني باسمها إلى عصرنا الحاضر أيها الأباضية الفرقة الأخيرة أين يوجدون؟ نعم في عمان وهم يقارب 50% من السكان وهذا أقوى يعني مكان أكثر مكانه فيه أيوة في دول المغرب يعني ليبيا والجزائر قلة بين كمان قليل جدا يعني يمكن بس عشان قريبين من عمان أيوة في تنزانيا وكينيا كان لهم وجود عدد أيضا قليل جدا هذا وجودهم وهذه عقيدتهم. الآن لعلكم ما نسيتم الأباضية الموجودون الآن في العالم عندهم قضية من قضايا العقيدة يجعلونها محل المفاصلة والموالاة والمعاداة ويكفرون من خالفهم فيها مع أنها إحدى جزئيات العقيدة لكن في نظرهم جعلوها أهم شيء. إيش هي؟ لا الفرع عند الخوارج جميعا رؤية الله نعم رؤية الله هي التي جعلها الأباضية المعاصرون منهم يجعلونها مشكلة المشاكل. لاحظوا أن المعتزلة والخوارج بينهم تقارب في العقيدة ولا لا؟ حتى نربط الأمور المعتزلة والخوارج بينهم تقارب ولا لا؟ هذا يرجعنا لما قلناه في الأول أنه مسألة الخوارج أنها كل من خرج على السنة. أولا أن بعض العلماء قالوا كما قال أيوب رضي الله تعالى عنه وقرأنا لكم قوله في اللالكائي أن بعض السلف كان يرى أن كلها يسمي الفرق كلها خوارج يعني هو ينظر ليه من خرج عن السنة فهو خارج كما في الحديث يعني التارك لدينه المفارق للجماعة خارج فهو خارج كلهم خوارج فبعضهم يعتبر كل الفرق خوارج فمن هذا الباب يدخل المعتزلة ضمن الخوارج هذا واضح ما في إشكال لكن لا نحن نريد أيضا في مسألة الاعتقادية مسألة أخص مسألة الإيمان والكفر هل فعلا المعتزلة من الخوارج أو قريب منهم؟ ذكرنا لكم قاعدة ولا تكتبوها حتى تعرفوا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أحسن إذن قلنا هم إيش يتفقان بالحكم ويختلفان بالإسم كيف يعني من يشرح هذه العبارة ذكرت العبارة ولا لا الخوارج المعتزلة فرقتان تتفقان في ماذا في الحكم في حكم مرتكب الكبيرة في مصيره في مآله ولكنهما يختلفان في الإسم أيوة. أيوة خلنا في الآخرة عشان يعني إذا يتفقان في ماذا؟ ما يتفقان عليه هو أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. لاحظتم يا أخوان الخوارج والمعتزلة نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الضلال يتفقان تتفق كلا الفرقتين متفقتان على أن مرتكب الكبيرة الذي يموت غير تائب طبعا خالد مخلد في النار لكن يختلفان في الاسم. فأما الخوارج ونعني بهم النجار والأزارق وكذلك الأباضية بالنسبة لمن خالف عقيدتهم أو كان على السلطان ومن مع السلطان ومن والاه فهؤلاء عندهم يسمونه ماذا؟ كافر. يعني في الدنيا اسمه كافر فالآخرة كافر يخلد في النار. إذن سواء. أي بالنسبة لهم من ارتكب الكبيرة زنى أو شرب الخمر أو سرق أو فعل أي شيء وخالف لذلك معتقدهم معتقد الخوارج فهذا من هنا من الدنيا يعتبرونه مثل اليهودي أو النصراني. يعني في الدنيا كافر وفي الآخرة خالد مخلد إن وخلص. هذا مذهب الخوارج. المعتزلة قالوا في الدنيا يخرج من الإيمان ولكنه
لا يدخل في الكفر.
قال هو في منزلة بين المنزلتين يعني في مكان لا وجود له يعني ليس مؤمنا ولا كافرا بين منزلتي الإيمان والكفر نجعله في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر. طبعا الخوارج المعتزلة قالوا ذلك لأنهم وجدوا أنه ما يمكن أن يقال إلا الزاني كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني ورجم الزانية وشهد لكل منهما بالتوبة والإيمان ولم يعاملهما معاملة المرتدين. وكذلك السارق شارب الخمر واضح جدا لكل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل مرتكب الكبيرة معاملة اليهود والنصارى. قالوا لا ابن الخوارج عندهم غلو. طيب ولماذا لا تقولون إن مؤمن؟ كيف يكون مؤمن وقد عصى الله؟ هم مخالفون مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان فلم يستطيعوا أن يقولوا مؤمن ولم يستطيعوا أن يقولوا كافر. وهذا ينقلنا إلى قضية المنطلق الذي تنطلق منه جميع الفرق وأصل الضلالة الذي ظلت فيه جميع الفرق في هذا الوقت الذي سنعرض له إن شاء الله وهو موضوع زيادة الإيمان ونقصانه. لكن نحن نقول يعني بالنسبة ونحن نستعرض عقائد الخوارج بالجملة المعتزلة والخوارج هذا وجه الشبه بينهما في أول أمرهما. لهذا أحد الشعراء يقول برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب ومن قوم إذا ذكروا عليا يطيرون التأمل في السحاب. البيت الثاني الروافض معروف الرافضة هم يقولون أن علي في السحاب وأن البرق قوته والرعد قوته هنا هذا معروف هؤلاء السبئية الروافض. لكن الباب الأول بريئة إلى الخوارج من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب. من هو الغزال؟ وابن باب عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد لاحظت. طيب سماهم ايش؟ خوارج. هذا صحيح هذا نقول الكلام صح الاعتقاد صحيح سواء على كلام ايوب رضي الله تعالى عنه ومن معه ان كل من خرج عن السنه خوارج او لانه نفس يعني نظر اليهم على انهم قوم يقولون ان مرتكب الكبيره ليس المؤمن اذن هم خوارج. ايضا اللقاء بين الخوارج وبين المعتزله موجود من قبل عندما نجد أن فرقة الأباضية استمرت. طبعا وجدت الخوارج دول في بلاد فارس كما وجدت لهم دول في بلاد المغرب بلاد الجزائر وما حولها لدول البربر وجد لهم دول هنا ووجد لهم دول هنا ثم استمرت لهم دول إلى أنهم موجودون كما قلنا في عصرنا الحاضر. طبيعي جدا إذن أن يكون الخوارج المعاصرون قد تأثروا أو متأثرين جدا بعقيدة المعتزلة ولذلك نحاول نربط الأمور بجذورها حتى تعرفوا ليش ما هي القضية الكبرى عند المعتزلة التي حصلت بسببها الفتنة والمحنة؟ خلق القرآن أحسن، خلق القرآن التي بسببها عذب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ومن قبل المعتزلة ابن أبي دؤاد ومن كان معه. الخوارج المعاصرون أيضا يعتقدون في القرآن أنه مخلوق، لاحظتم كيف؟ إذن أهم عقيدة يعتقدها الخوارج المعاصرون هي تكفير مرتكب الكبيرة وبالذات الموالي للسلاطين في نظرهم، والأمر الآخر موضوع الرؤية كما ذكرنا. ماذا يعتقدون في الرؤية؟ هذا من نتائج عقيدة المعتزلة، يقولون إن الله تعالى لا يرى في الآخرة. طيب، وغير ذلك، من قال إن الله تعالى يرى في الآخرة فهو عند الخوارج كافر. لاحظوا، كافر. وعليه فالمتمسك منهم أو المتشدد، يعني المتمسك يعني الذي على أصل هذه العقيدة ولا يفرق فيها، يرى أن أهل السنة والجماعة الموجودين اليوم في الدنيا بهذه الملايين جميعا كفار، ولا يرى أن صلاتهم صحيحة ولا يصلي خلفهم وأن ذبائحهم لا تؤكل. لماذا؟ قال لأنهم يقولون إن الله يرى في الآخرة. حط كيف؟ هذا مشكلة، ما ليس كما يظن البعض مجرد يعني خلافات فرعية غير جوهرية. هذا ما يظنونه ويعتقدونه فينا ويصرحون به في كتبهم. المشكلة هذه عندهم صارت ضخمة جدا، بحيث أن الإنسان منهم ما عنده وقت، إما أن يتمسك بعقيدته فعليه يرى أن أهل السنة والجماعة كفار لأنهم يثبتون رؤية الله، وإما أن يصلي خلف أهل السنة أو يأكل ذبائحهم أو يخالطهم فإذا يرى نفسه مقصرا في عقيدته غير متمسك بعقيدته. نسأل الله العفو والعافية. هذه ينظر يعني هذه التي تعد من صغار البدع أحيانا يعني بالنسبة لغيرها، يعني بعض الناس يرى أن هؤلاء من أقرب الفرق من أخف الفرق. نعم، بالنسبة إلى الخوارج الغلاة، بالنسبة إلى القاديانية، بالنسبة إلى الروافض مثلا، تجد أن هؤلاء النبطية يعني قريبين، لكن أين هذا القرب بالنسبة إلى الحق الصريح المحض؟ لا، بعيدون ما دامت هذه نظرتهم. فإذا هم الآن يعتقدون عقيدة المعتزلة في الرؤية، يعني في نفي الرؤية، وفي إثبات أو دعوة أن القرآن، اعتقاد أن القرآن مخلوق. وهنا تعجبون طبعا، كيف يكون الخوارج على عقيدة المعتزلة وأعداؤهم المقابلون لهم وهم من؟ الرافضة، نعم، الشيعة على عقيدة إيه؟ المعتزلة نفسها. لاحظتم كيف؟ هنا يأتي السؤال، لأن أعداء بعضهم هو يعني من يقول إن عليا هو إله، نعم، إلى حد من جعله هو الإله، وقالوا فيه ما قالوا من غلو، ومن يقول هو كافر، هذا المفروض يكون أعداء عدوين، ومع ذلك انظر إلى عقائدهم تجدها واحدة فيما يتعلق بالصفات، بالقدر، بالقرآن، بالرؤية. عجيب، كيف يحصل هذا؟ نقول هنا حتى لا تتضارب الأمور في أذهاننا، إذا أخذنا الأمور بالنظرة الصحيحة حللناها تحليلا دقيقا جيدا نجد أنه ما فيه إشكال في هذا الشيء أبدا. الفترة التي اتحدت فيها الفرق كانت في القرن الرابع تقريبا، القرن الرابع الهجري، كانت بعد قوة أهل السنة والجماعة، عندما انتصر الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أهل السنة في أيام المتوكل، وعاد الخلفاء إلى السنة وعمم على البلاد المنشورات كما حدث من القادر بالله، المنشور القادري الذي عمم على جميع أنحاء الدولة من أطراف الصين إلى أطراف المغرب، أن العقيدة التي عليها الدولة والأمة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والعامة والحمد لله قاموا، العامة عامة الناس يعني كانوا مكبوسين أيام المعتزلة ويرون المعتزلة وهم يجرجرون علماء السنة وقضاة السنة ويرغمونهم على القول بأن القرآن مخلوق ويعذبونهم ويؤذونهم ويقطعون وظائفهم ولا يولون على الجن ولا على القضاء إلا من يقول إن القرآن مخلوق، يعني مصيبة كبيرة. فلما أزاح الله هذا الشر قامت العامة وهاجت على أهل البدع فكبتوا وذلوا فحصلت التلاقحات. أصبح أي مبتدع ينضم إلى أي مبتدع ليكون ذبها واحدة ضد أهل السنة. فتحولت الروافض، وهذا كلام شرحناه في مضاد التفصيل، تحولت الروافض من اعتقاد الصفات إيش كانت تعتقد؟ أيوه التنذير، التنذير التشبيه نعم، إلى النفي يعني رأسا على عقب. بينما كانت على مذهب هشام بن الحكم الرافضي وداود الزواربي تركته أصبحت خمس صفات على مذهب المعتزلة. الكل تعاطف مع المعتزلة، كل أهل البدع الآن تعاطفوا وتكفلوا مع المعتزلة لما نبذوا، أو ظهرت البدع تقريبا في بوثقة واحدة وهي بوثقة الاعتزال وعلم الكلام الذي أنشأه المعتزلة. نعم، فالرافضي كما تجدون ما شاء الله شيخهم المطهرة يتكلم في نفس الصفات وفي القدر على مدى المعتزلة. تجدون الخارجي أي كتاب كتب الخوارج أيضا يؤيد وينتصر مذهب المعتزلة. الزيدية تنتصر وتؤيد مذهب المعتزلة رغم الخلافات الموجودة بين الزيدية وبقية الروافض وبين الشيعة بعموم فرقها من جهة وبين الخوارج من جهة أخرى وهكذا. يعني الكل جمعتهم أو جمعهم العداء لأهل السنة، وحدتهم العداوة لأهل السنة، وهذا ابتداء القرن الرابع. أما قبل ذلك فكانت الخلافات بينهم تجعل كل طائفة منهم فرقة مستقلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي بنظرة عميقة جدا ذكرها في أكثر من كتاب له ومنه رسالة التسعينية، يقول إن الذين كان الإمام أحمد يناظرهم ما كانوا كل جميعا من المعتزلة، يعني الشائع والمشهور هو ابن أبي دؤاد والمعتزلة وهكذا، هذا يقول للاجتهاد. لكن في الحقيقة كانت هناك فرق أخرى لكن لم تكن بذاك الوجود ذاك الظهور ذاك القوة. يقول بل كان ممن ناظرهم النجارية والبكرية والضرارية، فرق أخرى تأخذ الاعتزال بعض الشيء وتخالف بعض الشيء. البكرية دائما تحصل يقول لك هذه هؤلاء أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد، كثير من الأخوان قلنا لكم هذا الشيء ولا ما قلنا في كتب الفرق يعرفونها بأنها أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد، بعد ما استفدنا شيء ما فهمنا شيء. لو أن لنا فهم بالرجال وبالأئمة وبالعلماء في ذلك الزمن عرفنا ما المقصود بهذه العبارة، من هو عبد الواحد من العلماء؟ لا، عبد الواحد بن من؟ أي عبد الواحد ابن زيد، عبد الواحد ابن زيد إمام المحدث المعروف. فهم عشان بكر من هو بكر؟ أصل المعتزلة وأهل البدع في جميع العصور ما كانوا إلا شراب لا قيمة لهم، فمن هو بكر؟ ما أحد يعرف بكر، بكر مين هذا؟ ما له قيمة. قالوا لا، هذا ابن أخت عبد الواحد، عبد الواحد معروف عند الناس ذاك الزمن. الآن تقول من باب معروف العلماء، الناس كلها تعرف العلماء، لكن هؤلاء مغمورين جهال، حتى الوزراء بل حتى الخلفاء يغمرهم التاريخ، لكن ما الذي يبقى؟ أما الزبد فيذهب دفن، وأما ما ينفع الناس هذا هو، العلماء يبقون معروفين. فلذلك البخاري معروف، الخلفاء الذين كانوا في عصر البخاري ما أحد يعرفهم، الأمراء اللي كانوا يحكموا بخارى وقردوا آذوا البخاري ما أحد يعرفهم. من كان يدير الشرطة في بغداد يا محمد؟ ما عنده شرطة يعني مدينة صغيرة، شرطة العالم كله يعني ذاك اليوم، مين هو؟ ما نعرف. من كان وزير الديوان مثلا؟ دواوين كان موجود ديوان كذا؟ لا يؤبه لهم، ذهبوا، والخلفاء ذهبوا، والوزراء، فيبقى العلماء، فالتعريف كان بالعلماء. إذا وجدنا البكرية وقالوا لك أنه ابن أخت، فهم يقصدون أنه ابن أخت عبد الواحد ابن زيد الإمام المحدث، نعم الراوية. وكذلك الضرارية والنجارية فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ناظر هؤلاء جميعا، يعني كانت هناك عدة اتجاهات لكنها لم تتوحد بالشكل الكلي الكامل إلا عندما ظهرت كتب الروافض كالنوبختي وغيره، فقرر الراجع وإيجابه هي أن تصل لعقيدة المعتزلة، وإذا بالزيدية أيضا تتحول إلى الاعتزال، وإذا بنجد أن الخوارج يكونون أيضا على عقيدة المعتزلة، مع أنه لا غرابة أن يكون الخوارج على عقيدة المعتزلة. لماذا؟ لأن كل بينهم تشابه، بينهم اتفاق وتقارب في الأصل، لكن الغرابة هي في كون الروافض تعتقد عقيدة المعتزلة. أي نعم، فيجمعهم ذلك. طيب نرجع إلى ما أشرنا إليه الأسبوع الماضي ونحتاجه أيضا الآن، وهو إيش؟ ما الأصل الجامع، أصل الضلالة الذي تجتمع عليه كل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الإيمان، سواء من خالفها غلوا وإفراطا، أو خالفها إرجاء وتفريطا، ما هو؟ هناك أصل قلناه لكم ونقوله ونعيده، نريد من الإخوان أن يوضحوه وأن يوضحوا كيف أنه بناء على هذا الأصل المشترك بين الطائفتين وقع الضلال، إما ذات اليمين وإما ذات الإثم. تفضل. أيوة، في الإيمان إيش هو؟ أيوة، هذا هو، ما نقول هو هذه الجزئية فقط، في جزئية إيه؟ ما هناك من قال، نقول كلهم، كل من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، سواء كانت ذات طرف الغلو وهم الخوارج، أو طرف التفريط وهم المرجئة، كلاهما يتفق في ماذا؟ في هذا الأصل، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أيوة، عشان كده قلنا لكم الأسبوع الماضي شرحنا قول وعمل، خلاص؟ فقلنا اليوم نشرح يزيد وينقص، ونبين أهمية كون الإيمان يزيد وينقص، ولماذا أجمع عليها السلف. فكون الإيمان يزيد وينقص هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من خالف فيها؟ جميع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان تقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، يقولون شيء واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتركب، كلام كله متقارب بس حتى زيادة في الإيضاح، الإيمان لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتركب، فهو شيء واحد فقط. طيب من يوضح للإخوة الكرام كيف إنه بناء على أنه شيء واحد وقعت الخوارج في الغلو، وبناء على أنه شيء واحد وقعت المرجئة في التفريط والإرجاء؟ يعني كيف تكون العقيدة واحدة وينشأ عنها رأيان متقابلان؟ يعني ما دام انه شيء واحد، طيب ذهب كله، اي واحد صنع، يعني عندهم لا يزيد ولا ينقص. طيب انسان جاء فشرب الخمر عياذا بالله، ذهب ايمانه ايش؟ كله، هذا هو اللي هو شيء واحد، هو شيء ذهب. كان عنده شيء فذهب، يعني كلمه كله هذه احنا نقولها للايضاح، وما عندهم بعض وكل، لكن بس حتى يقولون هذا كان عنده إيمان، ما هذا الإيمان؟ شرب الخمر ذهب الإيمان، انتهى. إذا الخوارج بناء على قولها أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا فعل كبيرة، قالوا كيف نقول هذا كامل الإيمان؟ كامل الإيمان هو يزيد يشرب الخمر يفعل كذا، لا يمكن. إذا ماذا نقول؟ قالوا فاقد الإيمان. كيف؟ قالوا هو شيء واحد، ما دام ما هو موجود عنده فهو مفقود معدوم، فبناء على هذا الأصل كفروا مرتكبا كبيرة. طيب والمرجئة كيف بناء على هذا الأصل تقول عكس ذلك؟ تفضل. المرجئة يقولون أن الإيمان نفس الشيء لا يزيد ولا ينقص، يعني هو شيء واحد. طيب فرجل شرب الخمر أو زنى يقولون عنه ايه؟ كامل الايمان. كامل ليه؟ لانه يقول لك هو ما نقدر نقول راح كله، لا، كيف يروح الايمان كله اذا صار كامل؟ هو معقول، هو مؤمن مع فرده للخوف، ومؤمن مع الزنا، اذا ماذا نقول في ايمانه؟ كامل. لا يقول انه يتجزا او يتركب، قالوا كامل. فاصبح عندنا رجل واحد ارتكب كبيرة، هؤلاء قالوا خارج من الملة، وهؤلاء قالوا كامل الإيمان. سبحان الله. والله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة، الأمة الإسلامية بجملتها، بأنها أمة الوسط، أمة الوسط. وكذلك أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حق، من أعظم الأصول، من أعظم صفات أهل السنة، أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. شوفوا عيسى عليه السلام، اليهود تقول أنه ابن زنا، نعوذ بالله من الظالم، كيف الكفر. النصارى تقول إله. المسلمون يقولون هو رسول الله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وسط، لم يجعلوه إلها ولم يجعلوه ابن زنا والعياذ بالله، وينكر نبوته. وسط. فالمسلمون وسط بين اهل الملل والاديان، واهل السنه والجماعه وسط بين فرق الامه. قالوا لا، نحن وسط. ما وسط، لانه هم فكروا، لاحظوا الفرق، لانه فكروا قالوا والله ترى احسن شيء نكون وسط. لا، لانهم يتبعون الدليل، لان الدين هو نفسه وسط دائما، فلأنهم يتبعون الحق والدليل. ما الدليل؟ قالوا لا، دل الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتركب أو يتجزأ من أجزاء. إذن فنحن نقول، يعني أهل السنة، إنه يجتمع في الإنسان المعصية مع الإيمان، لكن ليس الإيمان الكامل، وليس ترك الإيمان بالكلية، لا، إيمان ومعصية، طاعة ومعصية. طبعا ما في فرق بين طاعة ومعصية وإيمان، لأن الطاعات كلها من الإيمان، شعب للإيمان. ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ إحنا قلنا الإجماع، طبعا الإجماع أقوى الأدلة، ما في شك. كيف الإجماع أقوى الأدلة؟ لأنه لا بد أن يستند إلى نص، إما نص يدل دلالة نصية دلالة ظاهرة، وإما دلالة خفية. المهم أنه مستند إلى نص، ولو إلى عمومات نص. فالإجماع يدل، أو أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب ما هي الإجماع؟ ذكرنا لكم مصادر في المغرب. فالإجماع يدل، أو أجمع أهل السنة والجماعة على الإجماع يدل، أو أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. طيب ما هي الإجماع؟ ذكرنا لكم مصادر في المضى وثبوته، فما هو مستنده؟ مستند الإجماع، تفضل. أي هذا الحديث، نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يدل على أن الإيمان ينقص عند أهل السنة والجماعة، لكن لأنه من أقوى أدلة الخوارج التي يظنونها أدلة وهي شبهات فقط، نحن نأتي بأقوى منها، أقوى من دلالة على الإيمان يزيد وينقص. طيب، المغدرين صريح، والذين اهتدوا زادهم هدى. طيب، جميل. وازداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذا كان عندهم إيمان ثم الإيمان يزداد. طيب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم تمام. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. ما شاء الله. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما شاء الله. تمام. ذكرها. أيوة بس يعني قلنا في الزيادات والنقص الصريحة. أيكم زادته هذه إيمانا؟ أيوة. فأما الذين آمنوا فزادتهم. طيب الحمد لله. إذن عندنا أدلة صريحة في الزيادة. طيب يعني في الآية والنقطان. والنقطان مشكلة في ناس قالوا ما في دليل على الإيمان ينقص. أيوة خلاص. أيوة نعم. يعني من ذكر حديث الشفاعة. حديث الشفاعة حديث متفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيره. أخرج من النار من كان في قلبه أي مواضع. رح يقول الآيات الدالة على الزيادة هي نفسها تدل على النقص. طيب يعني كل ما زاد يقبل النقص. كلام صح دليل. بس نحن نقول إيه الأدلة النصية اللي هي نص على أنه يعني نقص. فالأخ ذكر الحديث هو غيره أصرح منه لكن أيضا هو دليل أنه يأمر الله سبحانه وتعالى أول الأمر يأمر الشفعاء بأن يخرجوا. يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال شعيرة. بعض الناس يقول من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. بعدين بالرواية بعد ذلك يقول أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة أو حبة. بعد ذلك يقول إيش ثلاثة أدنى مثقال ذرة. إذن أيهم أكثر إيمانا مع أنه نسبي طبعا الأول ثم من كان أقل منه وآخر مرة يخرجون من كان أقل الثلاثة أقل شيء الذي ليس وراء ذلك شيء. نعم هذا شيء. وفي حديث الرواية الأخرى أول مرة حبة ثاني مرة شعيرة. شعيرة يعني أول مرة حبة حبة الشعير شعيرة والثانية ذرة. قيل أنه ليس ذرة إنما إيه ذرة والذرة أصغر من الشعير. طيب إذا حديث الشفاعة كمان أي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أثر بذو اللب منكن. إيش يعني كيف يعني ناقصات عقل ودين؟ يعني حجم المخ أكبر وحجم المخ الرجل أصغر وهذا نقص العقل والدين. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بين الحديث ما يحتاج هو بنفسه قال وما نقصان عقلها وما نقصان دينها. قال إيش أيوة أليست تحيض وإذا حاضت لا تصلي سبحان الله لا تصلي ولا تصوم وإن كانت تخشى الصيام لكنها فهذا نقصان دينها نقصان دينها لأن الصلاة من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم ما هو صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم هذا كما تعلمون الحديث الصحيح لما قالوا كيف الذين ماتوا عندما حولت القبلة كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاة جعل الصلاة إيمانا. فلهذا شريك بن عبد الله القاضي لما جاء عنده حماد بن أبي حنيفة ليشهد قال تقبل شهادته قال لا أقبل شهادة من يقول إن الصلاة ليست من الإيمان. ردك قال لا أقبل شهادة من يقول إن الصلاة ليست من الإيمان. طب إذا من الإيمان الصلاة من الإيمان نقص الصلاة نقص في الإيمان. فالمرأة أنقص دينا من الرجل أنقص دينا من الرجل. ليش أنقص إيمانا من الرجل؟ ليش؟ لأنها أقل منه عملا. فلو أن رجلا وامرأة عاش كل منهما مثلا 50 سنة 80 100 سنة أيهما صلى أكثر؟
لأن المرأة يمر عليها في كل شهر بضعة أيام، وكذلك مع كل ولادة 40 يوما لا تصلي فيها. إذن في نقص ولا لا؟ هذا هو الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نقصان العقل نعم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الرجل تعدل شهادة، فإن لم يكن رجل فامرأة. طيب أدلة أخرى ما لأن النقص قلنا مهم قضيته. الله يفتح عليك. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب آخر، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة صغيرة. شفتوا كيف؟ إذن أضعف الإيمان وأقله وأنقصه أن يغير الإنسان المنكر بقلبه، وأقواه أن يغيره بيده. يعني يوجد إنسان يوجد منكر والإنسان يستطيع أن يغيره، طبعا الكلام بأنه يستطيع أن يغيره، فإذا غيره بيده فقد جاء بالصورة الكاملة المثلى، مثل الذي يصلي صلاة كاملة بأركانها وشروطها وخشوعها وهي كل شكها هذا هو. فإن غير باللسان فهذا أقل إيمانا، أما إذا اكتفى فقط بالتغيير في القلب فهذا أضعف الإيمان. طيب ما غير ولا بقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة، ما عذاب في شيء. نعم هذا هو. إذن كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. إذن أيضا أحاديث الأمر معروف النهي عن المنكر تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. في أدلة أخرى على نقص الإيمان خلدين. نعم، حديث شعب الإيمان المعروف بروايتين الصحيحتين، إما 60 أو 70 شعبة، هذا يدل على أن الإيمان يتعدد. وما يقول لا يتعدد ولا يتجزأ، نحن نقول لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه شعب متعددة متنوعة، كيف تقول لا يتعدد ولا يتجزأ؟ بل أجزاء وشعب، فهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصان. حديث حنظلة يعني. نعم، عاففنا الأزواج والأموال، قال نافق حنظلة لقافحتكم الملائكة في الطرقات. نعم يعني، وهذا شيء يشاهده الإنسان لنفسه، أمر يشاهده كل إنسان لنفسه في حلقات الذكر، في لحظات العبادة الصافية، والإنسان يطوف ببيت الله وهو يقرأ كتاب الله، وهو يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، وهو يزور المقبرة ويرى أحوال الناس، وهو يرى مصارع الغادرين وهلاك الأمم التي عطت الله سبحانه وتعالى، ويرى آثارهم، يرى الآثار المعطلة، ويرى القصور المشيدة، ويرى في هذه الحالات إيمانه مثل ما يكون في، يعني بلاش نقول معصية لكن نقول في حالة يعني معافسة الأزواج والأموال، كما يعني في الدنيا ويشتغل ويبيع ويتكلم. ليس الإيمان في هذه الحالة مثله في تلك الحالة، ليس مثله في تلك الحالة. نعم، فنرجع إلى حديث شعب الإيمان، أنه مهم جدا، مهم جدا في الرد، أنه رد صريح على كل الجرم، على كلا الاتجاهين الضالين. عندما يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو 70 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا القول الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال ورد لكل مذهب انحرف عن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. وهذا يتفق مع أي فكر، يعني فطرة سليمة، أي تفكير سليم، أي عاقل يتأمل هذا الحديث يجد أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق الذي لا مرية فيه ولا إشكال ولا نزاع. فالإنسان يدخل بالإيمان بالشعبة الكبرى العظمى، ويشهد أن لا إله إلا الله، إذا حققها قولا وعملا ظاهرا وباطنا فهذا جاء بأعظم شعبة من شعب الإيمان، ويستلزم يعني مجيئه بها تحقيقه لها ظاهرا وباطنا يستلزم الشعب الأخرى، لأن هي ليست منفصلة، هي شعب من شيء واحد. نعم، فهذه الشعبة العظمى والأساس والأصل. ثم بعد ذلك نستطيع نحن أننا نعرف بقية الشعب، شعب الإيمان. بعض العلماء نصوا كما فعل يعني ابن حبان رضي الله تعالى عنه، حافظ رحمه الله في فتح الباري ذكر هذا عن بعض، يعني فصلوا ما هي شعب الإيمان. إحنا ما يهمنا يعني أننا لابد أن نعدد أشياء معينة حتى يصل الرقم إلى 64، ما هو مهم. أن عندنا جزء ويقين مطلق بدون تفصيل بدون تعداد أن كل طاعة من الطاعات شعبة من شعب الإيمان. لاحظتم كيف؟ هذا يكفينا، هذا كل طاعة من الطاعات شعبة من شعب الإيمان. بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، صلة الرحم شعبة من شعب الإيمان، الإحسان للجار شعبة من شعب الإيمان، غض النظر عما حرم الله شعبة من شعب الإيمان، وهكذا شعب كلها ترجع إلى الأصل والشيء الواحد. فواقع الناس الذي يراه كل إنسان من نفسه أنه يأتي بشعب ولا يأتي بشعب أخرى، وأن الناس منهم من يأتي بشعب منهم من يأتي بشعب أقل، إلى أن نصل إلى أن بعض الناس يستكمل شعب الإيمان جميعا، وأن بعض الناس لا يأتي بشعبة من شعب الإيمان بالكلية. فالصلاة مثلا موصوف على أنها شعبة من شعب الإيمان كما قلنا بنص القرآن وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاة. إذا الصلاة طبعا هي الشعبة الثانية، هي الركن الثاني، أركان الإيمان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وهي تتفق في لأن الظاهر والباطن إن شاء الله سيأتي له تفصيل ونوضح لكم علاقة الظاهر بالباطن وكيف يجتمعان. فيدخل أول ما يدخل في هذه الشعب بعد الشهادة بقية أركان الإسلام الأربع، وأولها الصلاة فهي شعبة، الزكاة شعبة، الصيام شعبة، الحج شعبة، ثم بقية الحقوق بقية الواجبات مثل حق الوالدين مثل حق الزوج على الزوجة هكذا، ثم تدخل بقية الشعب. كل الطاعات إذن كل طاعة فهي إيمان، كل نقص في الطاعة نقص في شعبة من شعب الإيمان. إذن الناس يتفاوت إيمانهم لأنه في ناس يأتي بخمسين شعبة، ناس يأتي بكم؟ 60، ناس يأتي بأربعين، 30، وهكذا. ولهذا يمتنع الإنسان ارتكاب الكبيرة وامتثال الطاعة. في واحد يحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد ويغش في تجارته، بل ربما أكل الربا. ما يجتمع هذا، ما في الواقع موجود؟ لا يمكن أن نفهم هذا إلا على مذهب أهل السنة والجماعة. عند الخوارج من الكلابة، هذا كافر ليس في قلبي مثقال ذرة من الإيمان. ليس خوارج قالوا، فأت البنك ظلي عنده إيمان، هذا ليس في قلبي مثقال ذرة، سبحان الله. وأنتم يا مرجع قالوا هذا كامل الإيمان، ليس كامل الإيمان، قال كل الصلوات الخمس في المسجد. يقولوا لا، كلاكما مخطئ على عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي الحمد لله والحمد لله على النصوص. نفهم انه لا يا اخي، تجتمع هذه وهذه. تجد من الناس من يزني، نسأل الله العفو والعافية، لكن يتصدق، قد يكون من اصحاب الاموال من اصحاب ويتصدق، ينفق، يعطي الفقراء، يعطي المساكين، اي واحد، ولا يمن، ولا يعني يتصدق بالايمان، يعني ما يمن، لكن نسأل الله العفو والعافية يقع في هذه الفاحشة المقيتة. وهكذا تجتمع، واقع الناس واضح في هذا، إنكاره مكابرة. فلذلك مذهب السنة والجماعة في كل الأمور الاعتقادية والحمد لله هو الذي يصدقه الدليل ويصدقه أيضا الواقع. مستحيل أن تجعل هذا الزاني مؤمن كامل الإيمان، أعوذ بالله، كامل الإيمان ويزني، هذا يمكن، ما يمكن هذا أبدا. وأيضا عياذا بالله تقول ارتد وخرج من الملة وهو يصلي وهو يتصدق وهو ينفق وهو يجاهد، ما يمكن. إذن لا بد أن يعني نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المذهب هو الحق، جعله هو الوسط بين المذهب. فعندما يقول على سنة الجماعة إن الإيمان قول وعمل كما شرحناها، وإنه يزيد وينقص، فهذا هو الحق. زيادته حق بالأدلة، ونقصانه أيضا حق ثابت بالأدلة. نعم. ومن خالفهم، جميع الفرق التي خالفتهم متفقة على أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتركب ولا يتجزأ، وهذه لها إن شاء الله استكمال فيما بعد. لكن نحاول هنا أننا نضرب مثالا كما ذكره الله تعالى في القرآن، لنبين كيف أن الأدلة يصدق بعضها بعض، وأن العقل السليم يصدقها في موضوع الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. شجرة طيبة، هذه الشجرة فسرها السلف بأنها لا إله إلا الله، يعني هي الإسلام، يعني هي الإيمان أيضا، هي الإيمان، هي الإسلام. إذن كيف تكون هذه الشجرة؟ نأخذ هذا المثال لنوضح لنستدل به على حقيقة أن مذهب السنة والجماعة هو الحق، وأن غيره من الفرق مذهبها باطل، سواء كانت الخوارج أو المسلمين. كيف يكون ذلك؟ أولا، الشجرة تفاضت، هذا معروف ولا لا؟ هي شجرة طويلة وثمرها يوزن بالأطنان، وفي شجرة صغيرة وثمرتها يعني سماها الهورية أصغر شيء ولا الكير مثلا، يعني هذا واضح. قد تكون من جنس واحد، طبعا هو الجنس واحد وهو جنس الإيمان المؤمنون، لكن أين شجرة من شجرة تختلف. ثم الشجرة لها جذور تحت الأرض، ولها أعضاء أو أجزاء ظاهرة. لا يمكن أن تصح الشجرة أو تكون شجرة إلا إذا تركبت من النصف الظاهر الجذع والأغصان والورق والثمرة، والنصف الباطن وهو البذور المتعلقة في الأرض. طيب، لو جاء واحد وجعل شجرة يعني مقطوعة قطعها كذا وجاء وحطها فوق الأرض، هل تسمى هذه الشجرة على الحقيقة أو تكون شجرة على الحقيقة؟ ليس لها أي جذور، إنما وضعها على الأرض، هذا ليس ولا تثمر. تثمر هذه تجف تسقط. هذا من يأتي بالإيمان الظاهر وليس له عمق، ليس له وجود في الباطن، مثل من المنافقون. هذا النفاق، يعني لا مؤاخذة، يعني بس عشان مثال يتضح، يعني عندنا احنا نوع من النفاق الظاهر، مو نفاق في العقيدة بس، نفاق يعني مجاملات. إذا يجي ضيف يمر من الشارع نجيب شجر ما له جذور، صح ولا لا؟ ونحطه في الشارع، يمشي يشوفه بالشجر ما شاء الله، كل بعد ما يروح تجي السيارة تجمع الشجر وتشيله. هذا مثال من الواقع يبين حقيقة هذا المثال الشرعي. منافقين ما عندهم إيمان حقيقي، لكن إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إحنا مثلكم، فقط أمامهم الشجرة موجودة، قال معكم في الصف. طيب النفقة ينفق، ترى المنافقين ما ينفقون، لكن كانوا ينفقون جهاد. أي نعم، المنافقون الأولون كانوا حتى الجهاد يخرجوا مع المؤمنين، ما هو زي الآن نفاق بلا جهاد ولا صدقة ولا صلاة، فيعني كانوا يخرج. إذن الشيء الظاهر موجود يا أخي، إيش تبغى أقول لك؟ إيش تبغى؟ موجود هذا قدامك، لكن فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ما في لا شجرة ولا ثمرة ولا. هذا مثال لمن للمنافقين صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، ولكونه موجودا، لكونه يتصور واقعا ضرب هذا المثل. يعني كيف يتصور في الواقع أن الإنسان يكون لديه الإيمان الظاهر وليس لديه الإيمان الباطل. طيب هل يتصور أن يكون الإنسان لديه إيمان باطل وليس لديه إيمان ظاهر؟ ها؟ يتصور؟ ما يتصور، لا، هذا لا يتصور، لأنه بالعكس، أيوة، هذا ما نص عليه الإمام الخطابي رحمه الله، ونقله النووي في شرح مسلم، وإن كان يعني ما أقر يعني هو ما ليس على، لكنه نقله. إنسان عنده إيمان، يعني عنده يقين، وعنده خشوع، وعنده إخلاص، وعنده توكل كامل، ما يظهر على أعضاء شيء من هذا، مستحيل، في الواقع مستحيل. لكن من جهة الدعوة، يقول كاذب، كيف كاذب؟ إذا جاء واحد قال شوف هذا المسجد هنا قدام، شوف كم فيه الشجر، فين الشجر؟ قال لك لا، فيه جذور شجر كثير، هذا يسمى شجر؟ يعني نقول له الدعوة كاذبة أصلا. احنا ما نقول ما يحتاج نحفر ربحة الأرض نشوف في جذور ولا في جذور، ايش نقول له؟ يقول أصلا لا يوجد شجرة، لأنك تقول الشجر هذا مغطى. زي واحد قبل أمس، سبحان الله، أنا ما كنت أقول له، لكن الناس أنا أقول له ليش ما في الصلاة ليش ما أصلي؟ قال أنا أصلي بقلبي والله، يعني بهذا النص، قال أنا أصلي بقلبي، أنا ما كنت أقول له مسلم، قال لا مسلم، المسلم ما صليت معنا، قال أنا أصلي بقلبي. هذه مشكلة. قال هذه يقول لك هذه الشجرة شوفها، شوفوها، قال هذه شيء، ما نشوف شيء، لا موجودة تحت الأرض، ما إذا هذا أصلا ليس له شجرة. فإذا الله تعالى لما ضرب مثل بشجرة الإيمان هذه، هؤلاء فينا وإن ادعى قال إنه في جذور ما في شيء، في الحقيقة لا يسمى شجرة أبدا، ولو فرض افتراض أنه في جذور في الأرض ومغطاة فإنها لا تسمى شجرة ولا تعتبر شجرة. الشجرة هي ما كان يجمع بين الجذور وبين الساق والفروع. طيب الشجرة التي جذورها عميقة وتشرب من ماء طيب ومتوفر لها، كيف تكون نضارة وجمالا؟ يعني بحسب ذلك طبعا. طيب شجرة جذورها ضعيفة وتشرب من قليل من الماء أو ماء عكر، لابد أن يظهر ذلك أيضا في نضارتها وفي طعم ثمرتها. هكذا أيضا الإيمان يختلف، يعني ما يغذي القلوب من الإيمان الذي شبهناه بالماء يختلف، فيختلف تبعا لذلك نموه. التناسب لابد أن يكون حقيقيا صحيحا جدا متناسبا، تناسبا تاما بين وجود البذور وامتدادها ووجود الماء المتشرب منه ونقاوته وصلاحيته للنبات، وبين نماء الشجرة وازدهارها وكبرها وتناسقها. ضعف هذا أو العدم هذاك أيضا ضعيف أو معدوم. وجدنا شجر ميت في مدود، وأكيد ما في مطر، ما جاء أمطار، ما في موية تسقي، ما في الشجر، إذا الجذور لم تشرب فليس هناك. إذا المقصود بهذا إيه؟ أن الإنسان إذا أعماله الظاهرة لم تكن كما يرضي الله وكما أمر الله، فلا شك عندنا في أن إيمانه الباطن ناقص أو مفقود، ما يحتاج. يقول واحد يجي واحد فنقرأ هنا الذين يقول هذا كفر أحد، ليش؟ ما نعرف القلوب، الله تعالى ما امتحننا بأن نعرف ما في القلوب. لكن أنت إذا رأيت الشجرة جافة قلت هذه الشجرة ليس لا يوجد ماء يسقيها، كلامك صحيح، ما في ماء، لو وجد الماء لا ظهرت آثاره عليه، وهكذا. ليس لأننا نعلم ما تحت الأرض، لا، ولكن لأننا نستدل دلالة ظاهرة واضحة جلية بالظاهر على الباطن، لأن هذا يؤثر بهذا وهذا جزء من هذا. فتفاوت الشجر من جهة، وإن كان في مكان واحد ومن جنس واحد ويسقى بماء واحد دليل على تفاوت المؤمنين. والشجرة الواحدة أهم ما فيها، مثلا الجذع أهم من فرع من الفروع، وبعض الفروع مهم ويمتد منه غصن أقل أهمية، وهكذا. فالصلاة مثلا هذه غصن كبير مهم، ثم تفرع في الصلاة، يعني فيها أركان، فيها واجبات، فيها يعني مستحبات، وهكذا. كل شيء له في ذاته أيضا أمور أساسية وأمور جزئية أو فرعية أو شرعية وهكذا. إذا هذا مثال واحد والأمثلة كثيرة على أن الإيمان يتركب ويتعدد ويتجزأ، سواء من ناحية الاستدلال لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستدلال بالعقل الصريح الصحيح المقول كما رأينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يزيد وينقص، وليس كما زعم أولئك واتفق عليه طوائف الضلال جميعا، الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتركب. إن شاء الله نحن فيما بعد سوف نأخذ موضوعات، يعني نأخذ تفصيل أكثر لكلامهم عندما يتكلمون، وما ذكره هنا وما لم يذكره سوف نأتي به إن شاء الله أيضا نحن وننقله لكم بإذن الله من كتبهم. إنما ما بقي من الوقت قليل، نقرأ الجملة الأولى فيه فقط. يقول الشارح: ولا نكفر أحدا، نقول المات هذا العبارة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. يقول الشارح لأننا قرأناها مرات: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وهذه شرحناها ووضحنا أنها بالأحكام الظاهرة. ما داوم ما جاء من أبيه النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ثم قال: يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. العبارة الفقرة مكونة من عبارتين أو جملتين، الأولى منهما في الرد على الخوارج: ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، والثانية في الرد على المرجئة وهي: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. لاحظتم كيف العبارة ترد على الطائفتين؟ فأما الطائفة الأولى وهي الخوارج فقد تحدثنا عنها والحمد لله. يقول: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة فيه الفتنة والمحنة، عظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه إن تضع خط بعد كلمة فيه تضع خط اعتراض، فالناس فيه تضع خط اعتراض في جنس، هذا شرح، في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، ضعف على طرفين. إذا الناس فيه على طرفين، لماذا؟ في أهل المقالات والعقائد المخالفة للحق على طرفين وسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. ما هي الكبائر العملية؟ مثل أيوة الأفعال، يعني الزنا، شرب الخمر، السرقة، الخيانة، الاختلاف، النهبة، هذه عملية. وما هي الكبائر الباطنة أو التي يسميها مقالات فاسدة؟ مثل أيوة اعتقادات الفرق، مثل قول القدرية وقول منكري الصفات وما أشبه ذلك. نعم، الناس في هذا أيضا على طرفين وعلى واسطة، مثل ما هم في العقائد، هو في العقائد مثل ما هم في الأمور العملية. ثم بعد ذلك يأتي فيقول بطائفة تقول: لا نكفر منها القبلة أحدا. وهذا الذي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ في شرحه وبيانه، وهو أولئك الذين يقولون لا نكفر أحدا، من هم وماذا يريدون وكيف نرد عليهم. ثم نناقش العبارة من جهة العموم والفصول كما ذكر، هل نقول بذنب أو بكل ذنب، وما الفرق بينهما، وعلى كلا التقديرين، على تقدير أنه يقصد العمليات، ما الفرق، أو يقصد الاعتقاديات. إن شاء الله تقرؤون هذا حتى ما يأتي الأسبوع القادم بإذن الله إلا وقد شرحناه ونشرحه وأنتم على علم به. وبعد الصلاة إن شاء الله نستكمل البقية.